إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، طهروا قلوبكم من الأمراض والآفات والرذائل والآثام، فإن القلب سيد الجوارح، فهي منقادة له يستعملها ويستخدمها كيف شاء، فالجوارح آلات له في سعيه وسيره. ومن القلب تكتسب الجوارح الاستقامة أو الضلالة، ويشهد لهذا ويدل عليه ما أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أشرف الأعضاء وأعظمها خطرا وأكثرها أثرا وأدقها أمرا وأشقها إصلاحا. فبالقلب يسير العبد إلى ربه ويتعرف عليه، فهو العامل لله والساعي والمتقرب إليه. ولما كانت هذه منزلته ومكانته، كان زلله عظيما خطيرا وزيغه فظيعا، أدناه قسوة وميل عن الله تعالى، ومنتهاه ختم وطبع وكفر بالله تعالى. ولذا فإن من آكد ما يجب عليك يا عبد الله أن تصلح قلبك وأن تطهره من الآفات والآثام التي تهلك القلب وتوبقه، فإن الأمر كما قال الأول: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. أيها المؤمنون، إن من أخطر الآفات التي تفسد القلب وتصرفه عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه الحسد، ذلك الداء من أعظم الأدواء، والابتلاء به من أشد البلوى، يحمل صاحبه على مراكب الذنوب والآثام، ويبعده عن منازل أهل التقوى والإيمان. فما أعظمه من بلاء، ما دخل قلبًا إلا أفسده وأعطبه، وأفسد عليه حاضره ومستقبله. أيها المؤمنون، إن المرء بالحسد يقع في ألوانٍ من الذنوب والآثام، أعلاها الكفر بالله عز وجل، وأدناها كراهة الخير لعباد الله. فكم جر الحسد على الخلق من الرزايا والبلايا، فهل أخرج إبليس من فضل الله ورحمته إلى سخطه ولعنته إلا بسبب الحسد؟ وهل قتل قابيل أخاه هابيل إلا بالحسد؟ وهل أعرض أكثر صناديد الكفر عن اتباع الأنبياء والرسل إلا بالحسد؟ وهل نقم اليهود على أمة الإسلام إلا لأجل الحسد؟ وهل استطال أقوام لبسوا لباس السنة والاتباع في أعراض أهل السنة من العلماء والدعاة وأهل الفضل والصلاح إلا حسدا على ما آتاهم الله من فضله، كما قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وصدق القائل: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته الحسد وعظم أمره في أحاديث كثيرة، منها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه الشيخان واللفظ للمسلم. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم شدة إفساده لدين العبد، فقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الزبير فيما أخرجه الترمذي بسند لا بأس به عن الزبير بن العوام رضي الله عنه: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بإفنائه للحسنات وإفساده للطاعات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود وغيره بسند جيد. أيها المؤمنون، إن الحسد الذي ورد في السنة ذمه والتحذير منه هو أن يحب المرء زوال نعمة الله عن المحسود، أما محبة مساواة غيره في الخير والفضل أو حتى الامتياز عليه، كأن تحب أن يكون لك من الخير والفضل كما لفلان أو أفضل دون أن تزول النعمة عنه، فهذا من التنافس في الخير وليس من الحسد المذموم. ومنه قوله عز وجل عند ذكر نعيم الجنة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، احذروا الحسد، فإنه داء عضال فتاك، لا يوقر كبيرا لكبره، ولا شريفا لشرفه، ولا عالما لعلمه، بل يطرق قلب الصغير والكبير والشريف والوضيع والعالم والجاهل. فطهروا قلوبكم منه، واحرصوا على قطع أسبابه وإزالة دواعيه، فإن النجاة منه فوز أكيد. أيها المؤمن، إن مما يزهدك في الحسد ويعينك على تركه أن تعلم أن الحاسد مضاد لله تعالى ومحاد له في قدره وشرعه، فبالحسد سخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده، واعترضت على عدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته ولطيف صنعه، فاستنكرت ذلك واستبشعته. وهذا والله نقص في توحيدك لله، نقص في توحيدك لله الواحد الديان، وقذى في عين الإيمان. فما أخبث هذه النفس التي عصت الله في أمره وتقدمت بين يديه في قضائه وقدره. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ومما يعينك أيضا على تطهير قلبك من هذه الخطيئة أن تعلم أن الحاسد أول ضحايا الحسد، فإن الحاسد معذب مهموم مغموم، حتى قيل: لم نر ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. وقد وصف بعضهم حال الحاسد فقال: طول أسف ومحالفة كآبة وشدة تحرق، فهو مكدر النعمة لا يجد لها طعما، يرى كل نعمة على الخلق نقمة عليه، فهو طويل الهم، دائم السخط، منغص العيش. وهذه عاجل عقوبته، هم وغم بغير اجتلاب دنيا مع ذهاب الدين، فلا دنيا حصل ولا دينا أبقى. ولذا فإن بعض المحسودين يدعو الله أن يبقي حساده ليطول عذابهم، حتى قال أحدهم: أبقى لي الله حسادي وغمهم حتى يموت بداء غير مكنون. ومما يعيننا أيها المسلمون على تطهير قلوبنا من الحسد أن نعلم أن الحسد يهيج أنواعا من الذنوب والخطايا فتكثر معاصيك، فبالحسد تقع في الغيبة، وبه تتبع عورات المسلمين، بل عورات المتقين والعلماء العاملين والدعاة الناصحين، فتبحث عن الزلل والخطا، وتشيع الهفوات والهنات بحجة النقد وبدعوى التصحيح والنصح، وغير ذلك من الدعاوى التي يتشبث بها بعض مرضى القلوب ممن عشش في قلوبهم من الغل والحسد والحقد، ويأبى الله إلا أن يذل ويفضح من عصاه. ومما يعيننا على محاربة الحسد وعلى التخلي عنه علمنا أن الحاسد مخذول محروم، فلا يكاد يظهر بمراده ولا يظهر على عدوه، فالحسود غير منصور، إذ إن مراده زوال نعمة الله عن عباده المسلمين، وأعداؤه هم من المسلمين أو المؤمنين. وقد قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ومن أعظم ما ينفع المرء ويعينه على ترك الحسد القناعة بما قسم الله تعالى وقضى، فإنه سبحانه أعلم بمحال فضله وجوده. فطب أيها المؤمن نفساً بقسمة الله، وقر عيناً بقضائه وقدره، فإنه عزيز حكيم عليم خبير. ومما يعينك على كسر ثورة الحسد معاملة المحسود بنقيض ما يقتضيه الحسد من قول أو فعل، فكف عنه الأذى وابذل له الخير والندى، عسى الله أن يعينك على التخلص من هذا الداء الدوي، وأحبه على ما تلقى من جراء ذلك، فإنه من لم يصبر على مرارة الداء لم ينل حلاوة الشفاء. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بالاستعادة من شر الحساد، فقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. شر وضرر متعدد، وهذه السورة من أكبر أدوية الحسد، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصباح والمساء وبعد الصلوات وعند النوم، وما ذلك إلا لما فيها من عظيم النفع وكبير الدفع للشر وأسبابه، فاحرصوا عليها وعلى عامة الأذكار، فإنها من أسباب دفع شر الحاسد. ومن أسباب دفع شر الحاسد تقوى الله تعالى، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أسباب دفع شر الحاسد التوكل على الله، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ومانعه. ومن أسباب دفع شر الحاسد التوبة إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي، فإن التوبة من أعظم أسباب زوال الشر والفساد. قال ابن القيم رحمه الله: فليس للعبد إذا بغي عليه أو أوذي أو تسلط عليه خصم شيء أنفع من التوبة النصوح، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن أسباب زوال الحسد وشر الحاسد والباغي والمؤذي الإحسان إليه، فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت أيها الراشد إليه إحسانا، وله نصيحة وعليه شفقة. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن حزبك المفلحين يا رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. عباد الله، قال ربنا قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم أرنا في أعداء الإسلام والمسلمين عجائب قدرتك، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأضعف اقتصادهم صادهم وخالب بين قلوبهم يا قوي يا عزيز. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه. اللهم باعد بينهم وبين بطانة السوء كما باعدت بين المشرق والمغرب يا سميع الدعاء. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه وأعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الحد الجنوبي من هذه البلاد، اللهم عجل بنصرهم، اللهم أيدهم، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم من توفيته منهم فتقبله شهيدا، ومن أعدته منهم فأعده غانما حميدا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانتقم لهم ممن بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعدائهم المثلات، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونذرأ بك في نحورهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم وارفع عافيتك عنهم يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بلادنا وديننا وعقيدتنا، اللهم من أراد بنا سوءا فرد كيده ومكره عليه يا رب العالمين. اللهم لا تبلغه ما أراد، اللهم لا تبلغه ما أراد، واجعل تدميره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.